بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وقد وقف بنا الحديث في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري عند قوله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعقد هذا الباب أن يبين أن الله جل وعلا هو خالق العباد وخالق أفعالهم، خلافا لما تزعمه القدرية أن العبد مستقل بخلق فعله وألا قدرة لله تبارك وتعالى عليه. والبخاري رحمه الله له كتاب في هذا خلق أفعال العباد، ذكر فيه الأدلة سواء مما هنا ما أورده في الصحيح أو أيضا ما ذكره رحمه الله تعالى، وقد سبق الإشارة إلى هذا في مواضع سابقة. فالله جل وعلا هو خالق العباد وخالق أفعالهم، ومن أدلة ذلك هذه الآية الكريمة، وهي قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وهنا ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى وغيره من المعربين أن ما هذه فيها قولان أو تحتمل توجيهين. التوجيه الأول أنها ما المصدرية والتقدير: والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم، وهذا هو التوجيه الراجح، وهذا هو التوجيه الراجح عند المعربين. قد نصره الإمام مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه مشكل إعراب القرآن، ونصره أيضا القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وغيرهم أيضا ممن كتبوا في إعراب القرآن على وجه الخصوص، وإن كان تفسير القرطبي يشمل الإعراب وغيره. على كل حال، هذا هو التوجيه الأول وهذا هو الراجح، أنها مصدرية والتقدير: والله خلقكم وعملكم. وفي هذا رد ولا شك وبيان واضح على من خالف دلالة هذه الآية الكريمة كالقدرية الذين يزعمون أن العبد مستقل بخلق فعله وأن الله لا قدرة عليه وأن الله لم يخلق فعله، وهذا مذهب باطل مردود بالأدلة من الكتاب والسنة، ومن ذلك هذه الآية الكريمة. التوجيه الثاني أن ما موصولة، والمعنى: والله خلقكم والذي تعملون، والذي تعملون. طيب، ما الذي تعملون؟ ذكر المفسرون فيه أيضا قولين: إما أن المقصود يعني ما تعملونه من صناعة الأصنام، فإن الأصنام كانت العرب وغيرهم يصنعون الأصنام إما من الحجارة وإما من الخشب، وإما الآن ما يستجد من المصنوعات الحديثة، فهذه الآلهة إنما صنعها بنو آدم وعملوها وركبوا أجزاءها ونصبوها وعبدوها من دون الله عز وجل. التوجيه الثاني: يعني أنكم أن الله جل وعلا خلقكم والذي تعملونه ما تعملونه في هذه الدنيا سواء من خير أو شر، من أمر الدين أو من أمر الدنيا، الله جل وعلا هو الذي أقدركم على ذلك، وفقكم له إن كان خيرا وعملا صالحا فهو المحبوب إلى الله جل وعلا، وإن كان باطلا وسوءا فهذا أمره الكوني القدري الواقع ولا محال، وهذا قد سبق بيانه فيما مضى. فعلى كل حال الآية تحتمل التوجيهين، وليس التوجيه الثاني، وإن كان نصر المعتزلة والقدرية هم ينتصرون للتوجيه الثاني وهو أنها تكون موصولة وليست مصدرية. لكن كما قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى وغيره كالزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري صاحب معاني القرآن وإعرابه وغيرهم أيضا، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أيضا ذكر الوجهين، يعني حتى الوجه الثاني وجه مقبول ووجه صحيح. وإن قالت المعتزلة والقدرية أنه المقصود به أن يعني أنهم مستقلون بأفعالهم وأنه كذا وأنه خاص بالأصنام، ما يصنعونه من الأصنام فقط، لا، الصحيح أن الآية تشمل هذا وهذا. إن قلنا إنها مصدرية والله خلقكم وعمل لكم، أو قلنا إنها موصولة والله خلقكم والذي تعملون، سواء من صناعة الأصنام وتركيب بعضها على بعض وتهيئتها ثم تعبدونها من دون الله عز وجل، وهذا يدل على سخف العقول وعلى ذهابها، كما قال أحدهم لعمرو بن العاص رضي الله عنه، لما وكان عمرو بن العاص هذا معروف أنه من دهاة العرب وكان يسمى أرطبون العرب من عقله ودهائه، قال يا عمرو كي أين ذهبت عقولكم؟ يعني كيف إنسان يعبد صنم لا ينفع ولا يضر، لا يقدم ولا يؤخر، أين ذهبت عقولكم؟ يعني إنسان له عقل كيف يعبد صنم من دون الله عز لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر؟ قال يا فلان تلك عقول ذهب عليها العفاء، أو كما قال رضي الله، يعني تلك عقول يعني حارت وظلت عن منهج الله عز وجل. والإنسان إذا ظل فحدث كما يقول ابن القيم رحمه الله في حدث في أي واد هلك، إنسان يعبد غير الله عز وجل، يعبد صنم، يعبد شجر، يعبد بقر، يعبد شمس، يعبد قمر، أو يكون ملحد لا عبادة ولا شيء. فالإنسان يحمد الله عز وجل على نعمة الإيمان ونعمة التوحيد، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا ما قصده البخاري رحمه الله تعالى في قوله، في استدلاله واستفتاحه هذا الباب بقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا أيضا ذكره البخاري رحمه الله أن كل شيء خلقه الله عز وجل، ولا يدخل في هذا القرآن، لأن المعتزلة استدلوا بهذه الآية قالوا إن هذا إن القرآن شيء وهو مخلوق، وهذا كلام باطل، وقد سبق أيضا توجيه هذا الكلام والرد عليه، وأن القرآن من كلام الله عز وجل، والكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء بصوت مسموع وله حروف وكلمات، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمعه في جمل مختصرة في العقيدة الواسطية. ثم أيضا في قول الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، بهذه الآية استدل أهل السنة والجماعة كالإمام نعيم ابن حماد الخزاعي وكذلك البخاري وكذلك الإمام أحمد ومن بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم على أن القرآن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، لأن الله جل وعلا قد ذكر ألا له الخلق والأمر والقرآن أمر، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن أدلة هذه الآية الكريمة ألا له الخلق والأمر، فالله جل وعلا فرق هناك خلق وهناك أمر، والقرآن أمر فهو ليس بمخلوق، قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فعلى كل حال أيضا فيه فائدة في قول الله عز وجل، هذه ذكرها أهل الاستنباط والاستدلال من الآيات، الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون، هنا نسب الله عز وجل العمل إلى العبد، وفي فائدة ثانية، نعم، أن الله جل وعلا خالق العبد وخالق عمله، لكن الفائدة الأولى مهمة، وهي أن العمل ينسب إلى العبد، لأنه هو الذي عمله وهو الذي فعله، كما قلنا يعني أن الله عز وجل أعطى للعبد مشيئة تناسبه، يختار ما هو الأفضل والأحسن ويترك ما هو الأردأ والسيء. وإذا كان هذا في حال الدنيا ففي حال الدين أولى وأهم، كما قال جل وعلا: وهديناه النجدين. والله جل وعلا قد قطع المعذرة على العباد، أرسل الرسل وأنزل الكتب، فما يعمله العبد ينسب إليه. إن سلك طريق الإيمان والتوحيد قيل هذا مؤمن، إن كان على الكفر قيل هذا كافر، إن عمل الطاعة قيل هذا مطيع، إن عمل المعصية قيل هذا عاصي. إذن العمل ينسب إلى العبد نفسه، لا ينسب إلى غيره، وعليه يجازى يوم القيامة. فهذه فيها فائدة مهمة جدا، وهو أن الله جل وعلا نسب العمل إلى من يعمله، نسب العمل إلى ما يعمل، فقال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. الواو هنا فاعل، يعني أنتم الذين عملتم هذا الفعل، هذا العمل، الله جل وعلا خلقكم وخلق عملكم، وعملكم هذا ينسب إليكم، قال أهل السنة: وعليه تجازون، وعليه تجازون. وهذه عبارات قد سبق ولله الحمد الحديث عنها. على كل حال أيها الإخوة، هذا يعني ما يتصل بالآيات الكريمات وما أراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الآن ذكر البخاري رحمه الله هنا 6 أحاديث، وهي في يعني في دلالتها تندرج في 3 أحاديث نأخذها. نعم، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا آكله، فقال هلم فلا أحدثنك عن ذلك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، ثم انطلقنا. قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه،
يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلف أنه لا يحمله، ثم الآن حملهم، فقالوا: نحن يعني أخذنا الأمر في غفلة، يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي هذه اليمين أو غفل عنها، فنحن يعني استغلينا هذه الغفلة وأخذنا هذه الإبل، والرسول الله صلى الله عليه وسلم حلف أنه لا يحمله، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من حرصهم، ونحن سنعود إن شاء الله الحديث. نعم،
قال: والله لا نفلح أبدا.
الله أكبر. نعم، رضي الله عنه، قال: والله لا نفلح أبدا، هذا استغفال يعني أو تغفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
فرجعنا إليه فقلنا له، فقال: لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم.
وهذا هو الشاهد الذي أراده البخاري رحمه الله، يعني أن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم، يعني أن الله هو الذي يسر وهيأ هذه الإبل الذود التي جاء بها إليه صلى الله عليه وسلم وأعطاها لهؤلاء الأشعريين. نعم، هذا هو الشاهد عند البخاري رحمه الله. نعم،
قال: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
الحمد لله. بقي أيها الإخوة مسألة يعني أحب أن أذكرها، أن الإمام مكي بن أبي طالب القيسي صاحب مشكل إعراب القرآن ذكر عند قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، وعند هذه الآيات قال إن القدرية نفوا قدرة الله جل وعلا وخلقه لأفعال عباده فرارا أنه لا يخلق الشر. قال رحمه الله تعالى: والله خلق إبليس، وإبليس هو مصدر الشر كله، فيعني فمثل هذا لا ترد به الآيات الكريمات. وأيضا قال إن القراء أجمعوا سواء متواترهم وشاذهم على إضافة الشر إلى ما في قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلق سبحانه وتعالى. فإلا عمرو بن عبيد وهو من أئمة المعتزلة القدرية وكان يقرأها بالتنوين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهذه ولا شك قراءة مردودة عليه أراد نصرة مذهبه. وقد نبه على هذا الإمام مكي بن أبي طالب القيسي. مكي بن أبي طالب القيسي من أئمة التفسير ومن أئمة القراءة، له في المكتبة القرآنية 3 كتب في المشهور وقد يكون غيرها. أولا عندنا كتاب التبصرة في القراءات السبع، وهو من الكتب المختصرة في القراءات السبع، لا تستغني عنه مكتبة طالب العلم. الكتاب الثاني الكشف عن وجوه القراءات السبع، وهو من أنسب الكتب في العبارة وفي الوضوح، فهو قد جمع بين الرواية والدراية كما يقول العلماء، يعني له كتاب في الرواية وهو كتاب التبصرة، وله كتاب في الدراية يعني بيان توجيه القراءات في كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع، وله كتاب في إعراب القرآن وهو يقع في مجلدين بعنوان مشكل إعراب القرآن. والعنوان هذا مشكل إعراب القرآن يدلك على أن المعربين لهم منهجان، لهم منهجان، بعضهم يعرب كل شيء في القرآن وبعضهم يعرب المشكل الذي فيه إشكال، ومنهم مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى، ومثله أيضا الأنباري أبو البركات الأنباري في كتابه البيان في غريب إعراب القرآن. ومن المعربين من يعرب كل شيء مثل العكبري في كتابه التبيان في إعراب القرآن والنحاس في كتاب إعراب القرآن، يعني أن هذان منهجان في إعراب القرآن. على كل حال هذا يعني ما أردت يعني بيانه، ومكي رحمه الله تعالى ذكر هذا ورد على المعتزلة والقدرية الذين ينفون قدرة الله جل وعلا على خلقه وأن العبد مستقل بفعله عن الله تبارك وتعالى إلى آخر ما سبق. على كل حال في هذا في هذه القصة التي حصلت عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا الرجل رأى هذه الدجاج أو رأى هذا الدجاج يأكل شيئا يعني فاستقذره، يعني وأنتم تعرفون أن الدجاج يسمونها العلماء من الطيور الجلالة، يعني تأكل ما تجده، قد تأكل شيئا قذيرا أو كذا، ولكن قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا يستحيل في الجسم، يعني يذوب ويذهب ولا يبقى منه شيء. وقد أكل الدجاج وأباحه عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في، والحديث له طرف آخر في قصة أخرى، لكن أراد البخاري رحمه الله مسألة الحلف لأن هذا الرجل حلف أنه لا يأكل الدجاج، فالحمد لله كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وذكر أبو موسى رضي الله عنه قصته مع أصحابه الأشعريين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألوه أن يحملهم فحلف عليه الصلاة والسلام، قال والله لا أحملكم، والله لا أجد ما أحملكم. ثم بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذود من الإبل فأعطاهم إياه، فلما ذهبوا انطلقوا قالوا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا، تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أننا استغلينا هذا الأمر أنه نسي أو غفل عن هذا الشيء لم ينتبه له، فرجعوا قالوا والله لا نفلح أبدا، وهذا من ورعهم رضي الله عنهم وحرصهم أيضا على الخير، لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له، فقال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد كما قلت قبل قليل لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم. هذا فيه أن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم، وهذا يدل أيضا أيها الإخوة على فقه الإمام البخاري رحمه الله وأنه إمام رواية وإمام دراية، فهو رحمه الله تعالى يبوب يذكر الآيات في المسألة التي يريد تأصيلها وتقعيدها والاستدلال عليها، ثم يأتي أيضا بالأحاديث قد لا يذكر الحديث بطوله أو قد يذكر أي وإنما يذكره مختصرا أو يذكر طرفا منه أيضا أخصر المختصر طرفا منه من أجل الشاهد، وهو هنا الذي أراده رحمه الله تعالى بقوله ولكن الله حملكم. فأين من يزعم ويتهم كبار هؤلاء الأئمة الذين سخرهم الله عز وجل لحفظ السنة، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، كالإمام البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل السنة الذين حملوا السنة ورووها وعلموها. ويقول بعضهم إنهم مجرد زاملة، يعني بس مثل أكرمكم الله الذي يوضع على الحمار، بس يوضع فوق أشياء ويمشي، ما يعني يروون ولا يفقهون، يذكرون ولا ويعني ولا يعلمون شيئا. وهذا والله كلام باطل، هو قدح في علماء أهل السنة وإبعاد للناس عن منهج أهل السنة والجماعة. بل لا والله، هم أهل الرواية وهم أهل الدراية وهم أهل العلم وهم أهل الفقه، وما نحن إلا والله نقتات على موائد علمهم وعلى ما كتبوه وما سطروه وما جمعوه لهذه الأمة، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الإمام البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح الإمام البخاري فرحمهم الله تعالى، والله المستعان. فعلى كل حال هذا بس يعني وجه من أوجه يعني فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. يعني كان عليه الصلاة والسلام لو حلف، إذا حلف على يمين فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. بعض العلماء قال: هل يبدأ بالكفارة ثم الحنث أو يحنث ثم يكفر؟ الرأي الراجح في هذه المسألة أن الأولى أن يكفر ثم يحنث، هذا هو الأولى. لكن لو كان الموقف ما في فرصة أن الإنسان يكفر ثم يحنث، يعني لا بد أن يحنث. يعني مثلا إنسان حلف أنه لا يسلم على أخيه أو على ابن عمه، وطالت يعني القطيعة وهذا لا يجوز، ففي مجلس جاء واحد ووعظ ونصح وهما حاضران، قال: يا فلان سلم، ألا، أخذ ورد أخذ ورد، فلان قلبه واستجاب، قال: طيب أنا الآن ما كفرت عن يميني، هل نقول انتظر اذهب كفر عن يمينك ثم تعال سلم على أخيك؟ لا، نقول الحمد لله، بادر بفعل الخير، سلم على أخيك وتصافح وتعانق وبعد ذلك كفر عن يمينك. يعني لا يشترط أنك لابد من الكفارة ثم الحنث، لا، لو هذا هو الأولى والأحسن، لكن لو لم يتيسر فالحمد لله، تبادر بفعل الخير ولا تمنعك اليمين عن فعل الخير، كما قال جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. قال المفسرون: أي لئلا تبروا. يعني بعض الناس إذا قيل شيء قال: يا أخي أنا حلفت، أنا أقسمت أنني ما أزور أختي، أنني لا أسلم على فلان. لا، نقول: يا أخي لا يمنعك اليمين، لا تمنعك عن فعل الخير، ألا أن تبروا. قال المفسرون التقدير: لئلا تبروا، يعني لئلا تفعلوا الخير، والله المستعان. نعم، هذا ما تيسر في هذا الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا قروة بن خالد، حدثنا أبو جمرة الضبعي، قلت لابن عباس رضي الله عنه فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم.
أيها الإخوة، يعني تقعيد هذا الدين وتأسيسه وسماحته وتيسيره، يعني كيف كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما يدعى الناس إلى توحيد الله عز وجل، إلى بيان أركان الإسلام، إلى يعني بالجمع بالروايات بين هذه الروايات يستفيد الداعي إلى الله عز وجل. ولم يكن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التكلف وفيها التمحل أو ذكر مقدمات منطقية أو كلام، لا أبدا، كانت دعوته سهلة ميسورة، آية من كتاب الله، استدلال من كلامه صلوات ربي وسلامه عليه. فاسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام لأولئك القوم، اللهم صل. نعم،
قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله،
الله أكبر،
وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس، وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباه، والنقير والظروف المزفتة والحنتمة.
والحنتمة، نعم. هذا يعني هذه الأوعية الأربع كما قال شراح الحديث، هذه كانت في أول الإسلام نهوا أن ينبذوا فيها، لأنها قد تتحول بعد ذلك إلى خمر، يعني يوضع فيها تمر مثلا أو عنب أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك نسخ بأن ينبذوا فيما شاءوا مع الحذر من أن يتحول هذا الشيء إلى شيء يسكر، فقد يضع فيها مثلا تمرا أو فيها أو في غيرها على كل حال، أو يضاف عليها بعض المواد فتنقلب خمرا إما من العنب وإما من التمر. والراجح أيضا عند أهل العلم أن الخمر ليس خاصا بالعنب وليس خاصا بالتمر، أي شيء أسكر فهو حرام، يعني ليست المسألة مرتبطة بنوع من المطعم. نعم، كان مشهورا عند العرب أمران أنهم كانوا يصنعون الخمر من التمر ومن العنب، هذا هو المشهور، ولكنه قد يصنع الخمر الآن من التين، قد يصنع من أشياء أخرى. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم فيه جهالة وأن يحفظنا وإياكم والمسلمين عموما منها، فإنها أم الخبائث كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال هذا حرام، سواء عاد خمرا يشرب، إبرا تحقن، أو حبوب تؤكل، أو حشيش، أو شيئا يشم، كل ما يسكر، كل ما يذهب العقل، كما سبق بيانه عند قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فكان في كلام حول معنى الخمر وما يتصل به. فعلى كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، أول ما أمرهم بالإيمان بالله، وبين لهم الإيمان بأنه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أمرهم بأركان الإسلام وذكر منهما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قد يقول قائل طيب وأين صيام رمضان وأين الحج؟ أما صيام رمضان فقد قيل فيه ما قيل في حديث معاذ وغيره، إما أن هذا كان قبل أن يفرض الصوم ولم يفرض الحج، وقيل إن هذه عبادة سر وأنها سيبينها عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ولأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. ما يذكره شراح الحديث رحمه الله في هذا ذكروه في غيره رحمهم الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم.
معذرة، هنا يعني فائدة يعني ذكرها الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في المناسبة بين ذكر أسماء الله الحسنى، وأنا سبق أنني تحدثت في هذا المجلس أن هذا فن لطيف دقيق يدل على العلم الذي يفتح الله به على المفسر أو على من يقرأ يعني عموما حتى لو لم يكن من أهل التفسير، في المناسبة بين الآيات، في مناسبة ختم الآيات بأسماء الله الحسنى أو بغير ذلك من الجمل. وقد ذكرت أن المفسرين رحمهم الله لهم في ذلك ميدان واسع ولهم فيه جهد رحمهم الله تعالى، ومن المتأخرين من فرسان هذا الميدان ولا شك الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد ذكرت في هذا المجلس أن هناك رسائل الآن ماجستير ودكتوراه سجلت في هذا الموضوع، فهو من أئمة هذا الشأن في ذكر مناسبة ختام الآيات. وقد ذكرت هذا في درس ماضي عند قول الله عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كيف أن الله جل وعلا لما ذكر الخلق ذكر القدرة والعلم، قالوا لأن الخلق لا بد له من قدرة ولا بد له من علم، ولله المثل الأعلى، وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني ولله المثل الأعلى، لو تريد الآن تصنع سيارة وأنت قادر لكنك ليس بعالم، هل تستطيع تصنع سيارة؟ لا تستطيع. طيب لو كنت عالما ولكنك لست بقادر، علمك يعني فيه بركة لكنك لا بد تكون عندك قدرة حتى تصنع، فلا بد من العلم والقدرة. يقول الشيخ رحمه الله إذا كان هذا في شأن المخلوق، وهذا من باب الإيضاح والبيان، وإلا يقول رحمه الله نحن لا نشبه الله بخلقه، فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض وهو القادر سبحانه وتعالى وهو العالم جل وعلا بخلقه. وهذا مناسبة ذكر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، واللام هنا للتعليل على الراجح من أقوال المفسرين أنها للتعليل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فانظر يا رعاك الله كيف يعني سبحان الله ختام هذه الآيات بأسماء الله الحسنى أو التنبيه إلى بعض الجمل. هنا فائدة أيضا مرت بي للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وإن كان هو من أئمة الحديث وشراح السنة، ولكنه قد ذكر فائدة هنا أحب أن أقرأها عليكم. ذكر عند قول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم، يعني ما المناسبة في الجمع بين الخلق والعلم؟ قال هنا لا شك في فائدة وفيه مناسبة عظيمة. يقول رحمه الله عند قول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم، قال امتدح نفسه بأنه خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما لا يخرج عن علمه شيء لا يخرج عن خلقه شيء، لا إله يعني ولا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى شيء، كذلك لا يخرج عن خلقه شيء، وكما لا يخرج عن خلقه شيء لا يخرج عن علمه شيء سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق. شوف أيضا ذكر الآية الأخرى فيها العلم وفيها الخلق، كيف الله جمع بينهما وقرن بينهما. قال جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال فأخبر أن قولهم سرا وجهرا هو خلقه سبحانه وهو بجميع ذلك عليم. قال سبحانه خلق الموت والحياة، وقال سبحانه وأنه هو أمات وأحيا، فأخبر أنه المحيي المميت وأنه خلق الموت والحياة، فثبت أن الأفعال كلها خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها، كما قال سبحانه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال سبحانه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فهذا الحقيقة من دقيق الاستنباط والتأمل الذي نحن نفرح به. غدا إن شاء الله إذا مرت بك هذه الآيات تتذكر وتتوقف كيف جمع الله بين الخلق والعلم. الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما السر في الجمع؟ الذي خلق علم، والذي علم خلق سبحانه وتعالى، فهما مرتبطان، الدلالة بينهما عظيمة أيها الإخوة. فنحن إن شاء الله يعني نوصي دائما ونحث على التأمل والتدبر في كلام هذا هو كلام العلماء وتأملهم، لا أن يأتي الإنسان بكلمات بعيدة وكلمات غير صحيحة ويتفلسف في آيات القرآن ويحمله. وقد ذكرت بالأمس أحدهم سأل سؤالا قال إن بعض المعاصرين في قول الله جل وعلا قرآنا عربيا، إن أنزلناه قرآنا عربيا، قال إنه ليس المقصود عربيا يعني منسوب إلى العربية، وإنما قال إن المقصود أنه يعني محفوظ ومصون من الزيادة والنقصان. نحن نقول نعم هو صحيح، كلام الله جل وعلا محفوظ ومصون كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولكن ليس المقصود هنا هو هذا المعنى، المقصود كما قال جل وعلا بلسان عربي مبين. فكل إنسان يأتي يحمل الآيات ما لا تحتمل هذا كلام غير صحيح. قرآنا عربية يعني أنه نزل بلسان العرب، نزل بلغة العرب، لأن الله جل وعلا كان يعطي الأنبياء معجزاتهم من جنس ما برع فيه أقوامهم، وما كانت العرب بارعة إلا في لغتها وفصاحتها، وكانوا يتبارون في ذلك وينشدون الأشعار ويجتمعون في الأسواق وفي المجالس وغير ذلك من أجل هذا الأمر. فجاء القرآن معجزا لهم، مفحما مسكتا لهم، تحداهم أن يأتوا بمثل فعجزوا، بعشر سور فعجزوا، بسورة فعجزوا، وسيعجزون. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ما حاول أحد معارضة القرآن إلا أخزاه الله وفضحه. قال حتى إن الآن مسيلمة الكذاب لما حاول معارضة القرآن قال والخابزات خبزا والطاحنات قال والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، كلام سخيف ومفتضح. قال رحمه الله تعالى إن مسيلمة هذا ألصق به الكذاب، فإذا قيل الآن في مجلس قال الكذاب لا ينصرف الذهن إلا إلى مسيلمة، يعني أن الله ما أحد عارض القرآن وحاول كذا وكذا إلا أخزاه الله وفضحه، إلا أخزاه الله وفضحه، والله المستعان. فعلى كل حال أيها الإخوة، يعني هذا هو التدبر وفق كلام أهل العلم وأهل التفسير، لا من يتكلف ويأتي بفلسفة وأمور بعيدة عن مناحي لغة العرب وعن سننها وعن لغاتها، والله المستعان. فالإنسان ينتبه لهذا، اللهم نعم. الآن نختم بثلاثة أحاديث ذكرها رحمه الله تعالى في التصوير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم.
نعم،
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة.
الحمد لله. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة، حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، لا شك أنها دالة على تحريم التصوير وعلى فظاعة جرمه، وأن الأمر يعني فيه خوف كبير، لأنه كما قال شراح الحديث وأهل العلم عموما أن فيه مضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى. وسبق أننا قرأنا في كتاب التوحيد الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين، وأن التصوير هو أول يعني أو بدايات الفتنة بالأصنام في قوم نوح، فإنهم صوروا لمن كانوا صالحين الذين كانوا في زمنهم وأمثالا وصورا لهم حتى ينشطوا على العبادة. قال ابن عباس فلما مات أولئك ونسي العلم عبدت، أي عبدت من دون الله عز وجل. وأهل العلم على كل حال على خلاف التصوير الآن اللي موجود، هل هو حرام بأنواعه وأشكاله؟ مذهب سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن التصوير الفيديو هذا الآن الذي يكون بالكاميرا مثل هذه كان مترددا متوقفا فيه رحمه الله زمنا، ثم أفتى بالجواز، وقد صرح رحمه الله في عدة مواقع كنت متوقفا ورأيت أن فيه مصلحة وكان يفتي بالجواز. أيضا ما يتصل بما الحاجة إليه في مثلا الرخصة، جواز السفر، الهوية الوطنية، بطاقة عمل، هذه نعم استثنوه وقال هذه من الضرورات، أما ما عدا ذلك فإنه رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم يرون أن هذا حرام، بقية التصوير حرام إلا كما قلنا ما دعت إليه الضرورة. هناك طائفة من أهل العلم سواء المعاصرين أو غيرهم من يرى الجواز ويقول إن التصوير بالكاميرا الفورية أو التصوير بالجوال لذوات الأرواح، أما عاد غير ذوات الأرواح هذه أصلا لا حرج، تصور جبال شجر هذا لا حرج في ذاك، نتكلم ذوات الأرواح، يرون الجواز ويفتون به. فنحن الحقيقة يعني إذا رأينا أحدا أخذ برأي هؤلاء الذين يرون الجواز ويعني أنه أخذ بأدلتهم واستنباطهم فنحن نقول أنت وما توليت، ونحو من أخذ برأي القول الأول وهو أنه التحريم ولا يجوز أبدا إلا للضرورة فهذا أيضا رأي آخر. لكن هناك أمور يجب التنبيه عليها في مسائل التصوير وأنا قد ذكرتها في هذا المجلس، ألا وهو التصوير وإشغال الناس خاصة في مواطن العبادات والزحام. يعني يأتيك واحد مثلا عند الروضة الشريفة أو وهو يمر عند الحجرة مثلا للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنه، ويبدأ يصور ويرسل صور لأهله في بلده، أو يأتي في الطواف والناس في زحام شديد ويقعد يصور ويجد صديقا له أو ابنا له ويقعد يمسكون بعض. أولا هذا يا أخي قد يكون فيه نوع من الرياء والسمعة، أنت الآن يعني كأن يعني يخشى، يعني نحن لا نجزم إن شاء الله، هذه أمور قلبية والله أعلم، لكن يخشى وأن يكون هذا نوع فيه نوع من الرياء، فاحذر من هذا. أيضا فيه مزاحمة ومضايقة للناس، حقيقة الناس في زحام والناس الآن يريدون أن يخرجوا من الأبواب أو يمرون في الطرقات وهذا ما غير جالس يصور مع فلان ومع علان. الأمر الثالث وهذا أيضا مهم جدا، يعني عدم امتهان هذا الأمر، يعني الواحد كل ما مسك واحد تعال يا أخي صورة للذكرى، يا فلان صور، يا فلان صور، هذا يا أخي يدل أيضا على نوع من الامتهان وعلى التجرؤ على ما حرم الله عز وجل. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. نحن كما قلت أيها الأخوة هما قولان لأهل العلم، أحد بيأخذ بالقول الثاني ويصور عموما يصور، ما يعني فيه قول لأهل العلم، ولكن نحن نقول إذا كنت ولا بد فاحذر يا أخي في مواضع الزحام، في أماكن العبادات، في مثل هذه الأمور احذر، لا تضايق الناس، لا يكون هذا سببا في الرياء. وإن أخذت بالقول الأول رأي سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وغير من أهل العلم فعلى كل حال لا يجوز إلا للضرورة، كما قلنا توثيق علمي في رخصة قيادة، جواز سفر أو نحو ذلك. وإن أخذت بالقول الثاني كما قلت فأنت وما توليت ولك أئمة وعلماء أفتوا بجواز هذا الأمر والله المستعان، لكن الأحاديث دلالتها قوية في هذا الباب والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم.
انظر يا أخي إلى فقه الإمام البخاري رحمه الله، أين الذين يقولون إن البخاري مجرد حفظ بس رواية؟ ما لا يا أخي، هو الآن لماذا ذكر قراءة الفاجر والمنافق بعد قراءة الماهر بالقرآن الكريم؟ ليدلل لك أخي أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأن لفظك قراءة يعني صوتك أن هذا مخلوق ينسب إليك، فالقراء يختلفون وكلام الله جل وعلا واحد، كلامه سبحانه وتعالى. فهنا بين أن قراءة يعني إليهم تنسب، يقال هذه قراءة فاجر، هذه قراءة منافق، وقد يقال قراءة ماهر بالقرآن، قراءة حافظ لكتاب الله عز وجل. قال: وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. نعم سنأخذ ذكر في هذا ثلاثة أحاديث. نعم
قال: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
سبق هذا الحديث مر بنا في كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري، والرواية المشهورة بدلا عن الفاجر المنافق، وهذا هو المقصود به المنافق. وعلى كل حال هذه رواية صحيحة وتلك رواية صحيحة، وقد جمع البخاري بينهما في التبويب، قال: باب قراءة الفاجر والمنافق. هنا بين رحمه الله أن القراءة نسبت إليهم، أنه يقرأ القرآن والمؤمن الموفق يقرأ القرآن وكلام الله والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقراءتهم صوتهم هذا هو مخلوق وإليهم ينسب. نعم وهذا قد سبق الكلام عن هذا الحديث. نعم حدثنا علي
حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري حا، وحدثني أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت: عائشة رضي الله عنهما سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون
يعني
حقا.
معذرة هنا، يعني تعليق نفيس للحافظ بن حجر، يقول: والذي يظهر لي من مراد البخاري أن تلفظ المنافق بالقرآن، أو يقرأ القرآن كلام الله واحد، في تلفظ المنافق بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن تختلف تلاوتهما، هذا له صوت وله قراءة، والمتلو واحد وهو القرآن. قال: فلو كان المتلو عين التلاوة، يعني الصوت والقراءة عين كلام الله سبحانه وتعالى، لم يقع فيه تخالف، لم يقع فيه تخالف، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى والقراءة تنسب إليهما، هذه قراءة منافق قراءة مؤمن. نعم، تفضل.
قال: فقال النبي صلى
نعم أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، والكهان جمع كاهن، وهو من يدعي معرفة الغيب بأمور يستدل بها، وهم الآن لهم أسماء، ما هو بلازم يسمى كاهن، يسمى عارف، يسمى رجل يعني طبيب شعبي، قد يسمى بأسماء كثيرة، لكن ليس معنى طبيب شعبي أي طبيب شعبي فهو يعني ضال، لا، استغفر الله. قصدي من يدعي معرفة الغيب، يزعم أنه يعلم الغيب بمقدمات، يقرأ الفنجال كما هو الآن يقرأ، أو يقرأ في الكف، يسألك من أمك، من كذا من كذا، ويستدل، هذا أعوذ بالله، من صدقه بما يقول كما قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في
نعم
أذن
هو في وليه. رواية فيقرها، يعني هنا الرواية يقرقرها، وفي رواية أخرى يقرها، نعم، أو فيقرها، نعم،
فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة،
الدجاجة
الدجاجة، ويخلطون فيه أكثر من 100 كذبة.
نعم، أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم ليسوا بشيء، هؤلاء دجاجنة، هؤلاء كذابون، يتلاعبون بدين الناس قبل أموالهم. عن بعض الناس أموالهم تدفع لا، إحنا ما نتناقش، الأموال حرام ما في شك وسحت، لكن نتكلم نحن عن الدين. أنا ماتيهم إنسان ويبيع دينه بعرض من الدنيا فيصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال له من سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يصدقون يا رسول الله. قال: تلك الكلمة يخطفها الجني، والله جل وعلا قد أعطى الجن الشياطين قدرة، يصعد أحدهم فوق الآخر، والسماء كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرس بالشهب، لكن بعد بعثته عليه الصلاة والسلام حرست بالنجوم، ومع ذلك قد يفلت كذا وكذا، فيأخذ الكلمة فيقرها، وهنا في الرواية فيقرقرها في أذن الكاهن، فيخبر، فيقولون إنه قد قال يوم كذا وكذا كلمة كذا وكذا، فيصدقونه بتلك الكلمة ويكذب معها 100 كذبة. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: انظر إلى غباء الناس وإلى جهلهم، كيف أنهم يعني يقبلون الصدق مرة واحدة ولا يخافون من الكذب، أو يعلمون أنه كذاب وقد كذب عليهم 99 مرة. يقول يعني شوف، يعني معنى كلامه: انظر إلى الإنسان والأسف المسلم إذا تنازل عن دينه ودخل في سراديب الجهل، ودخل في سراديب هؤلاء الكهان والمشعوذين، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وإلا هو يعني قد يمكن يصدق في واحدة، وهذه بسبب أن فيه جني أوصلها إليه وقال كذا وكذا، لكن يكذب في الباقي. وقد وأيضا الجن والشياطين يخبرونه باسم أمه وباسم فلان، وقد يخبرونه أين مكان السحر، وقد بعضهم يستعين بالشياطين، ولكن هو لا يستعين بهم حتى يبيع دينه، يذبح لهم، يدعوهم من دون الله، يسب الله، يسب الدين، أعوذ بالله، يقع في النجاسات، أكرمكم الله وأكرم الملائكة إلى غير ذلك، يعني يبيع دينه كل شيء من أجل أنه يستعمل الشياطين في هذا الأمر. فيقول الشيخ محمد بن الوهاب يعني تبا لهذه العقول التي تصدق كلمة ولا تنتبه ل99 كذبة. كيف يعني ينسى هذا ويقبل كلمة واحدة؟ فعلى كل حال نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يكبت هؤلاء الأشرار، لأن هؤلاء لهم شر عظيم وفتنة، ويعني والناس كلما ضعف دينهم ورق إيمانهم وغلب الجهل عليهم وتكالبت الدنيا بحطامها بدأوا يعني يبيعون دينهم، تجدهم يبحثون عن السحرة عن المشعوذين، وكل يفتي للآخر الضرورات تبيح المحرمات. إيه ما شاء محرمات، هذا كفر، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. الأحاديث على كل حال سبقا مرت بنا ولله الحمد، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين.
معبد بن سيرين هذا هو أخو محمد بن سيرين. نحن تكلمنا في درس الأمس عن رواية الأبناء عن الآباء وعن الأبناء عن الأمهات، وقلت إن المحدثين ذكروا أيضا رواية الآباء عن الأبناء وهي قليلة، لكن هنا أيضا رواية الأخ عن أخيه. هذا معبد بن سيرين وإن لم يكن مشهورا كشهرة أخيه محمد، لكن هو أكبر منه سنا، وقد روى عنه هنا هذا الحديث. يعني محمد بن سيرين وهو يعني هو مشهور بين الناس بالتعبير بتعبير الرؤى، ولكنه من أئمة أهل السنة ومن سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. أخوه أيضا معبد بن سيرين وهو أكبر منه سنا، وقد روى عنه هنا في هذا الحديث وغيره. اللهم نعم عن معبد بن سيرين.
عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري.
على كل حال هذا الإسناد كلهم بصريون، كلهم من أهل البصرة، وأبو سعيد الخدري وإن لم يكن بصريا لكنه نزل البصرة زمنا، هو يعني هو ما عاش حياته كلها في البصرة لكن نزل، ولذلك قال أهل الأسانيد قالوا إن هذا الإسناد نستطيع أن نقول كلهم بصريون، وإن لم يكن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ليس من أهل البصرة، لكن قالوا نزل البصرة زمنا، فنستطيع أن نقول الإسناد كلهم بصريون. نعم رضي الله عنه. ما السنة أيها الإخوة والأسانيد، هذه حياة العلم وحياة الناس كلها في الأسانيد وفي الرجال. شرف الإنسان يحفظ أسماء هالأعلام وهالرجال. لما جاء أحدهم لسفيان الثوري قال: يا سفيان حدثني. بدأ سفيان: حدثني فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا، وبدأ قال: يا سفيان هات الحديث يعني بلا إسناد يعني عن أبي هريرة عن كذا. قال: يا فلان الإسناد من الدين لولا، وهذه مروية أيضا عن ابن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ثم قال له: يا فلان أتستطيع أن ترقى السطح بلا سلم؟ يعني هل أنت لما ترقى السطح تقفز من الدور الأرضي إلى الأعلى؟ لا، لابد من سلم، لابد من درج. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف وأعز، بس كذا هكذا يروى؟ لابد من الأسانيد وحفظها. احنا الله مستعان في هذه الأزمنة وقصرت الهمم وضعفت، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، صرنا يا الله بس على الواحد بس أنه يعرف على الأقل أن الحديث حتى في الصحيحين. ولذلك كانت وصية سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله دائما وتكرارا يقول: ينبغي لطالب العلم والمسلم على وجه العموم أن يكون له نظر في الصحيحين. قال: لأن معظم السنة تدور في فلك الصحيحين. يعني مو معناها أنها ما فيه إلا الصحيحين، لا فيها السنن والمسانيد وغيرها، لكن يقول معظمها تدور في الصحيحين. ولذلك كان رحمه الله يعني يستظهر، هو رحمه الله يستظهر، قد لا يمكن تسمع تسميع حفظ، لكنه كان يستظهر رحمه الله الصحيحين. فينبغي لك أنت أخي المسلم أن يكون لك قراءة في الصحيحين، دائما تقرأ في بيتك، يكون معك مجلد، أنت رايح مسافر في طائرة انتظار موعد، خذ اقرأ. غير عاد قبل ذلك حزبك من القرآن، هذا ولا شك. فاحرص دائما حفظ الأسانيد، حفظ هؤلاء الأئمة الرجال، هذا ولا شرف أنك تحفظهم وتعرفهم وتعرف سيرهم. هل الآن في زمن الآن قد واحد يسأل عن حديث يقول والله ما أدري، يمكن ضعيف أو موضوع، وهو يمكن متفق عليه في الصحيح. هذا والله يعني لا يجمل ولا يستحسن من طالب العلم، كون عاد بعد يحكم هذه مصيبة كبيرة. فالله أيها الإخوة نحرص أن نقرأ دائما في الصحيحين ونعيش في رحابهما. ولذلك كانت دروسه رحمه الله تعالى معمورة بالصحيحين، الشيخ بن باز رحمه الله أدركنا دروسه معمورة بالصحيحين، لا في دروس الفجر ولا في درسيه اللذين كان بعد المغرب يوم الأحد ويوم الأربعاء، ودروس الفجر الأربعاء أيضا كلها معمورة بالصحيحين رحمهم الله تعالى. اللهم استعان. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق، أو قال التسبيد.
الحمد لله. هذا الحديث يعني جاء هو وغيره في بيان وصف الخوارج الذين بدأ خروجهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي الخويصرة الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال: يا فلان ويحك، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء على الأرض؟ ويعني القصة أراد عمر قتله، قال: دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وجاء هنا في هذه الروايات: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هنا قال عليه الصلاة والسلام: يخرجون من المشرق، يخرج ناس من المشرق، وهذا حق، فإن بلاء الخوارج وشدته كان من العراق، كان في المشرق كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس معنى هذا أنهم هناك فقط، لكن شدتهم كما حصل في زمن علي رضي الله عنه، كان يعني عانى منهم علي رضي الله عنه معاناة شديدة، وقاتلهم في النهروان، ويعني وإن كان بلاؤهم حصل من قبل في حادثة عبد الله بن سبأ اليهودي الخارجي الذي جمع الناس وألبهم على عثمان رضي الله عنه. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا قد ذكرت هذا الكلام له في هذا المجلس، أن الخوارج كفروا الناس بالذنوب واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، واستحلوا أيضا الخروج على ولاة الأمر وعلى نزع يد الطاعة وعدم السمع لهم وعلى مقاتلتهم، وسموا ذلك جهادا في سبيل الله، وهذا كلام باطل، فالجهاد أعز وأشرف مما زعموه. على كل حال، يقول شيخ الإسلام: إنهم يدورون في فلكين. أنت لو تلاحظ الخوارج الآن منذ ذلك الزمن، منذ كلام ذي الخويصرة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تجدهم ينطلقون من أمرين غير عاد، يعني تحريف الأدلة، وهم في فلكين. الأمر الأول، يقول شيخ الإسلام في الأمور الدنيوية المالية، أنه يعطي فلان ولا يعطي فلان، وهذا ما زعموه في عهد عثمان رضي الله عنه. أيضا في أمور الولايات، أنه عثمان رضي الله عنه كان يولي بني أمية وولى فلان وفلان وفلان، فألبوا الناس وجاءوا هنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المدينة وأحاطوا به رضي الله عنه، وخرج إليهم في قصته المشهورة وقال: ما تريدون؟ أتريدون قتلي؟ فإنني قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال رضي الله عنه: والله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ووالله ما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أتركه. ثم دخل بيته فتسلقوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وارضاه، بعد أن قطعوا أصابعه، أشقاهم، قطع أصابع يديه، ثم أجهز عليه الثاني وقتلوه، خر سريعا شهيدا بإذن الله عز وجل. هذه فتنة عظيمة قد، والناس عاد أجلبوا في هذا بخيلهم ورجلهم. أين الصحابة؟ لماذا ما وقفوا مع عثمان؟ عثمان رضي الله عنه وقف وخرج للصحابة وحرجهم أن يرفعوا السيف أو أن يريقوا دما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل جل، وهي فتنة عظيمة. وحصل ما حصل. قال ابن عمر: حملنا عثمان إلى البقيع وإن رأسه ليضرب على أكتافنا من الرعب والخوف، ما دفنوه إلا في الليل. ففي فتنة عظيمة حصلت. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن السيف وضع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء الخوارج أهل التكفير والتفجير والعنف والتدمير، ومن تسلحوا بسلاح الإرهاب والتطرف، هؤلاء ولا شك هذه هي عقيدتهم. نسأل الله عز وجل أن يخزيهم وأن يكبتهم وأن يحفظنا وأن يحفظ المسلمين من شرورهم. هؤلاء بيّن عليه الصلاة والسلام أنهم يعني أهل عبادة وأهل صلاة وديانة، وأنهم يقرؤون القرآن، ولكن لا خير فيهم ولا في عبادتهم ولا في صنيعهم. فإن فعلهم هذا أعوذ بالله رد للكتاب والسنة وخروج على ولاة الأمر وقتال للمسلمين. وقد عانى منهم علي، هم كانوا مع علي في أول الأمر، ثم بعد ذلك انقلبوا عليه بعد حادثة التحكيم. تعرفون قصة التحكيم لما حصلت بينه وبين معاوية، وقالوا كيف يحكم الرجال، وكلام طويل عريض. خرجوا على علي بعد ذلك، وكانت مقاتلتهم لعلي أشد من مقاتلة غيرهم له رضي الله عن الله. وفي النهاية لما قتلهم وأعمل فيهم السيف رضي الله عنه وارضاه، قتلوه في قصة عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق، عندما قتله وقد كان نازلا من سطح المسجد مؤذنا لصلاة الفجر، قتله رضي الله عنه وارضاه، وعليه من الله ما يستحق. فعلى كل حال هؤلاء هذا هو منهجهم. العلماء على خلاف هل هم كفار أم ليسوا بكفار. من أهل العلم من ذهب إلى أنهم كفار، واستدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام، يعني يخرجون من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. خلاص هؤلاء أعوذ بالله إذا كفروا ودخلوا في دهاليز التكفير، نسأل الله السلامة والعافية، فجروا ودمروا، كفروا الناس، نبذوا القرآن، نبذوا السنة، ولا لا 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 إمام يسمع له ويطاع، ولا عالم يؤخذ منه، ولا شيء من ذلك. فهؤلاء كما يعني قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من السهم. بعض أهل العلم يقول لا، إنهم ليسوا بكفار، ويأخذون بقول علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا، وهذه الرواية أيضا فيها كلام لأهل العلم. لكن الذي يراه سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أنهم كفار، قال لأن دلالة الحديث واضحة أنه عليه السلام قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الرمية يعني الصيد، لما ترمي بسهم الصائد الحاذق الذي إذا رمى بسهم يدخل فيها ويخرج، قال خلاص هذا مثل الذي دخل في الإسلام وخرج منه، نسأل الله السلامة والعافية. فيعني ولا شك هذا مذهب ضال، وقد بداياته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عانى منه المسلمون وما زالوا يعانون. ونحن أيها الإخوة نتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أبنائنا وبناتنا، وبخاصة في هذا الزمن الذي انفتحت فيه الشرور. ونكمل الموضوع إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، كما قلت أيها الإخوة، إن مسؤولية الأمانة والتربية للأبناء والبنات، وبخاصة في هذا الزمن التي انفتحت فيه القنوات والشرور على الناس والشبهات واستدراج هؤلاء الأبناء والبنات في أحزاب ومذاهب وأمور تكفيرية، حتى يعني يقعوا أو يسلكوا مسلك الخوارج. وإذا كان الخوارج قد كفروا عثمان رضي الله عنه ودانوا ديانة أنه يقتل وأنه قتل بحق، وأنهم قتلوا علي رضي الله عنه بحق، وهم من خيار الصحابة وكلهم خيار ومن العشر المبشرين بالجنة، فماذا بقي أيها الإخوة؟ فلا شك أيها الإخوة أن هذا أمر خطير ومعتقد فاسد ضال، ولكل قوم وارث. وما نراه الآن وما نسمعه من حوادث التفجير والتدمير ما جاءت إلا نتاجا لهذا المذهب الخبيث، وهو مذهب التكفير، مذهب مذهب الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر وكفروا الناس واستحلوا دماءهم، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرورهم. هنا ذكر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيماهم فقال التحليق، وفي رواية التسبيد. التسبيد قال أهل العلم هو شدة التحليق، يعني هل معناه أن من حلق رأسه من الخوارج؟ لا، قال أهل العلم المقصود أنهم يرون أن الحلق عبادة دائما، فتراهم دائما يحلقون رؤوسهم، من علاماتهم أنهم يحلقون رؤوسهم على كل حال، ويرون أن هذا عبادة، ويرون أن هذا عبادة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم سيماهم التحليق. وإلا الحلق يعني قد يكون في عبادة في مسألة التحلل من النسك، أو قد يكون من الأمور يعني إن لم يكن مثل هؤلاء يرونه عبادة ويواصلون فيه ويرون أنه شهرة لهم، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
حدثنا
أحمد بن إشكاب، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
هذا آخر حديث نقرأه في صحيح البخاري، وسنعود إليه لأنه لم يكفي لنا هذا الوقت، يعني ستقام الصلاة بعد قليل، ونحن نحمد الله عز وجل، يعني قرأنا في صحيح البخاري ما يتصل بالتفسير وعلوم القرآن، قرأنا كتاب بدء الوحي وكتاب التفسير وكتاب فضائل القرآن وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب التوحيد، لأنه آية وحديث فأحببنا قراءته. ويعني هذا الحديث العظيم في فضل هاتين الكلمتين، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، فكيف إذا انضمت إليها هذه الجملة الثانية: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهما كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. فحسن ختام هذا الصحيح، هذا السفر العظيم، بهذا الحديث. غدا إن شاء الله تعالى درسنا في العقيدة الواسطية اللي هو يوم الخميس إن شاء الله تعالى، ويوم الجمعة سنبدأ في صحيح مسلم، ولكن في كتاب التفسير، وهو آخر كتاب من كتب صحيح الإمام مسلم، آخر مجلد تجد عندك كتاب التفسير، تحضره معك يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. على كل حال، هنا مسألة الميزان، عقيدة أهل السنة والجماعة هو إثبات الميزان يوم القيامة، وجاء هنا في القرآن: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثقيلتان في الميزان. اختلف أهل العلم ما الذي يوزن؟ قال الحافظ ابن كثير: قد يوزن العمل والله قادر على كل شيء، صحائف العمل كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قد يوزن الشخص نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود: لساقاه لساقيه في الميزان أثقل، لساقيه في الميزان أثقل من جبل أحد، وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالكافر السمين يوضع في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد، والعلم عند الله عز وجل، قد توزن الأعمال، والله قادر أنها توزن الأعمال، كيف تكون الآن ثم توزن، الله قادر على وزنها بأمر هو أعلم به سبحانه وتعالى، وقد يوزن الشخص وقد توزن صحائف أعمال، المهم أننا نؤمن بالميزان، لا كما صنعت المعتزلة الذين نفوا الميزان وقالوا إن المراد به العدل فقط، وقالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البقالون، نسأل الله السلام على هذا، هزء بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. بل هناك ميزان حق الله أعلم بحاله، وهل هناك موازين أو ميزان واحد؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى، والمفسرون وشراح الحديث ذكروا هذا. نحمد الله عز وجل أن الآن قد يعني فرغنا من صحيح البخاري، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل السنة، اللهم اجعلنا من أهل السنة، اللهم ردنا إلى الكتاب والسنة، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.